بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أعمال الرسل إصحاح واحد. وصلنا لعدد 8. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الآية دي تعتبر شعار السفر كله، لأن السفر بيحكي لنا عمل الروح القدس في الكنيسة. يقول تكون تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهادة. فالسفر ده بيدور حوالين عمل الروح القدس والشهادة للمسيح، فيعتبر يعني ملخص السفر كله في الآية دي. كلمة قوة الروح القدس أو عمل الروح القدس برضو نحكي فيه شوية، عشان وإحنا بنقرأ السفر نبقى حافظين ومذكرين قواعد عمل الروح القدس. الروح القدس هو روح الله يشتغل داخل الكنيسة ويشتغل في كل نفس. هنلاقي مثلا روح القدس بيدي قوة للمبشرين. هنلاحظ القديس بولس يمتلئ بالروح القدس، القديس بطرس يمتلئ بالروح القدس ويشهد. يشهد يعني يبشر ويبقى كلامه قوي ويأثر في النفوس، زي ما هنشوف عظة يوم 50. فده أحد أعمال الروح القدس، أنه يدي قوة للمبشر، فالناس تبص على بطرس تقول مش ده الصياد، جايب القوة دي منين؟ جايب الكلام ده منين؟ جايب الحجة دي منين؟ يبقى واضح أن ده مش بطرس بس، في قوة مع بطرس. وعمل الروح القدس مش بس يشتغل في بطرس المبشر أو بولس أو غيره، يشتغل في نفوس السامعين، فيقول نخسوا في قلوبهم. يبقى الروح القدس يحرك قلب السامع، يبقى يدي قوة للمتكلم ويدي قبول من المستمع، طبعا هنا من غير ما يلغي إرادته، بدليل الآية اللي بتقول اليوم إن سمعتم صوته إيه لا تقسوا قلوبكم. لكن لما يلاقي واحد عنده استعداد يحرك قلبه. الروح القدس يدي روح الصلاة، فنلاحظ في سفر الأعمال في أكثر من مرة يجتمعوا للصلاة، وبسبب صلواتهم تحصل معجزات كتير وتحصل عجائب. الروح القدس هو اللي بيعمل الأسرار، فهنلاقي إن في أسرار، سر المعمودية، سر الميرون وضع اليد، سر التناول، كل ده موجود في سفر الأعمال، وكل ده بعمل الروح القدس. أفكركم بالكلمة اللي اتقالت في الأناجيل، لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. إذا ما حدش من اللي بيؤمنه في سفر الأعمال هيؤمن بالمسيح كإله إلا بعمل الروح القدس. الروح القدس كمان هو روح التدبير في الكنيسة، يعني هو اللي بيدي حكمة للأباء في تدبير الكنيسة. فمثلا ما يكون في مشكلة يجتمعوا ويصلوا ويناقشوا المشكلة ويطلعوا بقرار يقولوا عليه إيه؟ قال الروح القدس ونحن. إذن هنا الروح القدس بيعمل إيه؟ هو اللي بيقود الكنيسة، هو اللي بيحل المشاكل، هو اللي بينير الفكر. فنلاقي الأباء الرسل بفكر روحي بياخدوا قرار عشان يقبلوا الأمم بشكل يليق مع تعليم الكتاب. الروح القدس كمان يعمل اللي قاله المسيح، يذكركم بكل ما قلت لكم. فتلاقوا التلاميذ بيقولوا اللي قاله المسيح، بيعلموا اللي استلموه من المسيح. طب ما بينسوش ليه؟ لأن الروح القدس بيفكرهم. الروح القدس يقول يأخذ مما لي ويعطيكم. فنلاقي التلاميذ بيعملوا معجزات شبه اللي عملها المسيح بقوة المسيح. يبقى الروح القدس خد من المسيح القوة، قوة المعجزة، ودى التلاميذ، فكأن المسيح ما غابش، لأن المسيح له المجد بروحه حاضر في تلاميذه. الروح القدس هو اللي بيقول العظات اللي في السفر. استفانوس بيوعظ بالروح القدس، بطرس يوعظ بالروح القدس، بولس يوعظ بالروح القدس. ففي كل الوعظات دي الكلام مش كلام بشر، كلام ممسوح بالروح القدس. الروح القدس يبطل المؤامرات. هنلاحظ في سفر الأعمال إن في مؤامرات كتير قوي على الكنيسة، إنما روح الله يقود الكنيسة لدرجة إنه يوقف المؤامرات، يسمح بآلام أحيانا لكن كل شيء بحساب. الروح القدس يحدد اتجاهات الكرازة. يعني مثلا يقول إيه، منعنا الروح، لم يدعنا الروح. كل ده مرتبط بالآية بتاعت ستنالون قوة متى حل الروح القدس. يبقى قوة الكنيسة الحقيقية في الروح القدس. قوة الكنيسة ما هيش في العلم ولا هي في الغنى فلوس، بالعكس ده ممكن يبقى ضعف، ولا هي في العدد. قوة الكنيسة في روح الله العامل في الكنيسة. كنيسة ممتلئة بالروح هتبقى غنية بكل حاجة، غنية بالثمار محبة فرح سلام، غنية بالمواهب فيها وعظ وفيها تعليم وفيها معجزات وفيها كل حاجة، غنية بثمر النفوس يعني بتكسب ناس، كل ده لو الكنيسة روحانية. طب ايه اللي يخلي الكنيسة روحانية؟ الروح القدس زي النار زي ما هنشوف الإصحاح الجاي. معنى كده انه ممكن ينطفئ وممكن يلتهب. فهتلاحظوا انه الصلاة تخلي الروح القدس ملتهب، زي تعبير القديس بولس حارين في الروح، وتعبير اخر يقول لا تطفئوا الروح. اذا الكنيسة لما تقل في صلواتها، ما تركزش في الصلاة، تدي اهتمام اكتر بالدنيا بالمنطق بحل المشاكل وتقلل الصلاة، تضعف روحي. لكن لما تبقى مركزة في الصلاة والصوم أو ده يملأها بالروح. الروح القدس يميل جدا للوحدانية، فلما شعب الكنيسة يحب بعض كهنة وشعبه ويبقوا روح واحد، الروح القدس يحرك كل شيء، روح الله يبقى فرحان فيقود الكنيسة. لكن لما يبقى فيه خلافات وصراعات وعدم محبة، الروح القدس يتعطل عمله. الروح القدس كمان يتحرك لما يكون في خضوع لكلمة الله. فالكنيسة الخاضعة لكلمة ربنا اللي عاوزة تنفذ الوصية الأمينة لكلام المسيح وتعليمه تمتلئ بالروح. وتمتلئ بالروح يعني كنيسة كارزة وكنيسة راعية وكنيسة عمالة بسرعة تجري زي النار من مكان لمكان ومن شخص لشخص. إذن في السفر وإحنا بندرس هنشوف كيف يمتلئوا بالروح القدس وما علامات امتلاءهم بالروح القدس. كل ده هنشوفه واحنا داخلين على السفر، لان هنشوف لما يصلوا يمتلئوا. طب لما يمتلئوا بيحصل ايه؟ لما بيتكلموا في قوة، في معجزات، في مؤامرات بتبطل، كل ده اسمه الامتلاء بالروح القدس. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يمكن قلنا قبل كده أن الكرازة أو الشهادة للمسيح تبدأ من حيث يقف الإنسان. بدايتهم كانت فين؟ في أورشليم. خلاص يشهدوا في أورشليم. لكن في واحد يتصورها بشكل عقلاني، يخلصوا أورشليم وبعدين يطلعوا السامر. لا، دي حساباتك أنت البشرية. لا، من قبل ما أورشليم تخلص هتلاقي الدايرة وسعت اليهودية، ومن قبل ما اليهودية تخلص هتلاقي السامر، ومن قبل ما السامرة تخلص هتلاقي أقصى الأرض. هنا المنطق البشري فإن احنا نخلص ده وبعدين ندخل في ده، الحقيقة ده منطق مش بتاع ربنا، لأن ربنا يسوع سبق وقال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. فانتشار الكنيسة للأمم اللي هو واضح جدا في سفر الأعمال مش ماشي مع التسلسل المنطقي بتاع نخلص اليهود الأول وبعدين ندخل على الأمم. بدليل أن ربنا يسوع تعامل مع شخصيات غير يهودية كتير. مثلا المرأة الكنعانية تعامل معها ومدح، قائد المئة يتعامل مع المسيح وكان مستعد يدخل بيته ومدح إيمانه. لما حب يدي مثل عن المحبة الحقيقية ادى مثل السامري الصالح. السامري ما كانش يهودي، وقبل صعوده يقول اذهبوا وكرزوا للعالم أجمع. طب يا رب ده لسه اليهود قدامهم كتير. معلش، ربنا يسوع له المجد، بيفتح الباب ويقفل الباب، هو اللي سايق، الروح القدس يقفل الباب ويفتح باب. فهم هيلاقوا بعد فترة بسيطة كم إصحاح كده هنلاقي أورشليم قفلت في وشه. قفلت يعني إيه؟ بقى في اضطهاد شديد قوي على الكنيسة، وبقى المؤمنين عمالين يتفرقوا. هل تفرق المؤمنين ده كان ضد الكرازة؟ بالعكس، ده كان وسيلة من وسائل انتشار الكرازة. ربنا قصد إيه؟ يشد شوية في أورشليم، يقفل عليهم، يقول لهم في أبواب تانية مفتوحة. فطلعوا للسامر وطلعوا للأمم. يجوز بفكرهم البشري لو فضلوا محصورين في أورشليم كان قعدوا 100 سنة، إنما مفاتش 10 سنين والكرازة انتقلت إلى السامرة وبدأت في أقصى الأرض. ففي الكرازة أو في الشهادة للمسيح الموضوع ما يتخدش بالورقة والقلم، لا، لازم في قيادة الروح القدس، لأنه إيه؟ المسيح له المجد، يفتح ويقفل، هو عارف بحكمته ايه القلب المفتوح وايه البلاد المفتوحة وايه المطلوب دلوقتي. واحيانا اللي نكون فاكرين عليه الدور يكون لسه دوره ما جاش، ونكون اللي احنا مستبعدينه قوي يكون هو ده اللي عليه الدور. وده يمشي مع تعليم المسيح لما قال اولون يكونون ايه؟ اخيرين، واخيرون يكونون اولين. يعني اللي انت فاكره ده لسه بدري قوي عليه عشان يؤمن بربنا زي شاول الطرسوسي يطلع من الأوائل. والناس اليهود اللي المفروض دول أوائل بحكم النبوات وحكم المقدمات اللي عندهم اللي تساعدهم بالإيمان بالمسيح، دول آخر ناس هيؤمن. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم. المسيح له المجد صعد، وقلنا حركة الارتفاع، كلمة ارتفع دي موازية لكلمة صعدة، وهي أيضا توازي فكرة أن ربنا بيدعينا كلنا لحركة الارتفاع. الارتفاع يعني إيه؟ يلا نطلع لفوق، يلا نصعد. والإنسان حين يصعد باختياره يصعد في الآخر كنعمة من ربنا. يعني إيه؟ يقول لما صعد إلى الجبل تقدم إليه تلاميذه، يبقى هما كمان صعدوا وراء وفوق الجبل قعدوا مقعدة جميلة قوي واتكتبت الموعظة على الجبل. عملية الارتفاع أو الصعود فيها معنى التسامي. التسامي يعني إيه؟ ما ينفعش نبقى مسيحيين ونبقى بنفكر زي الناس اللي حوالينا، زي كل البشر، ما ينفعش. الكتاب بيقول أولاد الله ظاهرون، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، يضعونه على المنارة، لازم يبقى مرتفع. إذا نحن مطالبين أن نكون دائما في حركة ارتفاع. ارتفاع يعني ترفع، وترفع مش بمعناها التكبر، بمعناها التسامي. الناس ممكن تشتم، احنا لا. الناس ممكن تكذب، لا. الناس ممكن حتى تهرج وتضحك يعني ضحك غير لائق، احنا لا. ليه؟ في ارتفاع، في تسامي. الناس عايشة تاكل وتشرب وتلبس، احنا لا. ليه؟ لان المسيح صعد. وده اللي قصده المسيح له المجد لما اتكلم عن الصوم. لما سألوه عن الصوم وهم بيفكروا بطريقة يهودية حرفية، ربنا يسوع ادى المعنى المسيحي، قال حين يصعد العريس او حين يرتفع العريس حينئذ يصومون. يبقى حركة الصوم او فلسفة الصوم المسيحي هي ارتفاع مع المسيح. احنا بالصوم نرتفع عن مستوى الشهوات، نتخطى حدود الطبيعة البشرية، بنعيش بالروح مش بالجسد، نقل من الأكل ومن الشرب ومن الملذات لكي نتلذذ بالعشر الإلهي. كأننا بنقول له رب دوقنا السماء من دلوقتي. الصوم في معناه الحقيقي ان الواحد يدوق السماء وهو لسه على الارض. ده الصوم بالمعنى المسيحي. الموضوع مش شويه اكل ناكله شويه اكل نمنعه، لا لا، الصوم في المعنى المسيحي ارقى من كده. اخذته سحاب عن اعينهم، وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض. مسيح صاعد وبعدين السحابه خبتهم، فطبعا فضلت عينيهم معلقه كده، كلها شوق كلها حب كلها يعني ما بين مشاعر هتوحشنا يا رب، وما بين مشاعر امتى هتاخدنا احنا كمان يا رب. ففي اتنين ملائكه، لكن القديس لوقا لما يذكر الملاك عادة يقول رجل بلباس أبيض. ليه؟ ما تنسوش أن القديس لوقا كان يكتب لناس غير يهود. لوقا الطبيب كان بيكتب لليونانيين، واليونانيين ما يعرفوش الملائكة. لو بيكتب لليهود، اليهود عندهم ملائكة، في ذكر الملائكة كتير في العهد القديم، وإن كان عندهم طائفة يهودية اللي هي الصدقيين لا يؤمنون حتى بالملائكة، لكن الأمميين ما يفهموش يعني إيه ملاك. فيقول عليه راجل بلباس أبيض لما ذكر في أحداث القيامة. قال إن التلاميذ المريمات لما راحوا القبر لقوا إيه؟ اتنين رجالة لابسين أبيض، يقصد الملائكة. فهنا يقول إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون. ما تنسوش إن كل التلاميذ في الأصل جليليين، يعني من الجليل. أفكركم بخريطة فلسطين في الوقت ده. خريطة فلسطين عبارة عن زي مستطيل وأخره مثلث. الجزء العلوي اسمه الجليل، التلت الفوقاني، والجليل ده كله فلاحين وصيادين. عشان كده تلاحظوا أغلب كلام المسيح يا في الصيد يا في الزراعة، لأنه تلاميذه نصهم صيادين وكلهم ناس بسط. في النص في السامرة، المثلث التحتاني ده اليهودية، ده اللي فيها أورشليم اللي هم دلوقتي فيها، هم في جبل الزيتون دلوقتي. الصعود حصل في جبل الزيتون، وجبل الزيتون مشرف على أورشليم. فمعروف الجليليين من لغتهم اللكنة، زي ما نقول مثلا البحروة ليهم لكنة، الصعيدة ليهم لكنة. عشان بطرس لما تكلم ليلة صليب المسيح لقطته الجارية قالت له أصلك أنت جليلي، أنت منهم لأن لغتك تظهرك، لغتك تظهرك يعني اللكنة باينة. فالجليليين ناس طيبين وبسطة وما عندهمش الغنى ولا عندهم الفلسفة، وعشان كده ربنا يسوع عاش في ناصرة الجليل، ما هي الناصرة دي جزء من الجليل. وعشان كده كان يتسمى يسوع الجليلي أو يسوع الناصري. وكلمة الجليلي أو الناصري عند البهوات بتوع أورشليم كانت زي كلمة إيه يعني مهينة، أو كلمة يبصوا لها كده يعني إيه ده يطلع إيه يسوع الناصري ده، يعني ده ناصري أو ده جليلي. فكل التلاميذ المختارين هم أصلا جليليين، ما اختارش حد من أورشليم. فكلهم ناس مش قد خالص مواجهة رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين هم أساسا كتلاميذ ما هماش يهود متدينين قوي، فمش حافظين كتير من العهد القديم، ولا يعني هم عندهم غنى ولا إمكانيات ولا علم حتى. أيها الرجال الجليليون، لأن دي الصفة المشتركة بالنسبة لهم، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. هنا التلاميذ باصين على السماء ومعلقين عينيهم، يبدو أن مشاعر الفراق هتغلبهم وهتوجع قلبهم. فربنا بعت اتنين ملائكة يبشروهم، يقولوا لهم لا انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ده وعدكوا بدل المرة مرات، قال سآتي أيضا وإيه وأخذكم إليه. فهنا الملائكة بيفكروا التلاميذ بالوعد، اللي انتوا شايفينه صاعد للسماء هيجي بالضبط بنفس المنظر، هيجي من نفس السماء. يبقى فكرة الصعود كانت منظورة بالعين، عشان كمان الحدث العكسي اللي هو مجيء المسيح الأخير أو الثاني يجي برضو من السماء. لأنه ممكن واحد يقول طب ما كان المسيح ممكن يصعد من غير ما حد يشوفه. ربنا يسوع له المجد قصد يصعد في عينين تلاميذه عشان يشهدوا لصعوده وعشان ينتظروا مجيئه بنفس الشكل اللي شافوه في الصعود. يبقى ده آخر منظر، آخر منظر للمسيح في ذاكرتهم رفع في المجد. يعني إيه؟ كان ممجد في صعوده، مسيح القوي اللي غلب كل شيء، ثقوا أنا قد غلبت العالم، وهو طالع للسماء زي ما قالها القديس غريغوريوس، بنقولها في القداس: أصعدت باكورتي إلى السماء. باكورتي يعني إيه؟ ما هو أنت البكر، أنت أخونا البكر، أنت بكر البشرية، أنت الأطفة الأولى للبشرية بحكم ناسوت المسيح. هو أول من صعد، وحركة الصعود تسري علينا كلنا بس في اليوم الأخير، زي ما حركة قيامة المسيح. هو بكر الراقدين، هو بكر الصاعدين، هو أول من رقد وقام ولا يغلب الموت، وإحنا على حسه بقى إيه؟ نحط رأسنا وننتظر القيامة. يوم القيامة كمان إحنا كمان نصعد، فحركة الارتفاع دي تيجي علينا إحنا كمان الملتصقين بالمسيح المؤمنين به، نصعد معه. يبقى إحنا كمان ننتظر إن إحنا نرتفع أو نصعد معه. يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. الآية دي أحد الآيات الكثيرة اللي ترد على معتقد زائف دخيل على الفكر المسيحي أن ربنا يسوع هيجي على كذا مرة. في ناس تعتقد أن المسيح هيجي ويقعد على الأرض تاني ويلم الناس حواليه 1000 سنة. هما هنا أساءوا فهم تعبير 1000 سنة اللي ذكره القديس يوحنا الرائي في سفر الرؤيا. ربنا يسوع في كل كلامه كان بيشاور على مجيء واحد فقط بعد مجيئه الأول. بعد تجسده ما كانش بيتكلم غير على دينونة مرة واحدة ومجيء مرة واحدة. فالفكرة الدخيلة بتاعت أن المسيح يجزأ الدينونة، يجي مرة ياخد الناس ويقعد معهم على الأرض والباقيين يديهم فرصة تاني يتوبوا، هذا الكلام ضد تعليم المسيح. والكلام ده يخدم على عدو الخير. ليه؟ ده معناه أن الناس يبقى عندها فرصة تاني تتوب بعد ما يجي المسيح، ودي خدعة. ربنا يسوع قال إيه؟ لما يجي العريس يغلق الباب. يغلق الباب يعني مفيش فرصة تاني، مفيش ملاحق. اوعوا تعشموا ان بعد ما يجي المسيح هيبقى في فرص توبة، لان ده معناه ان احنا بنضحك على نفسنا وهنضيع ابديتنا. غلق الباب معناه ان هي مرة، مرة واحدة، العمر مرة والدينونة مرة والابدية دي تتفتح مرة واحدة، ملكوت السماء بمجيء المسيح. بما أنه حتى بعض الآباء قالوها كده، بما أن المسيح تجسد مر ومات مر وقام مر وصعد مر، سيكون مجيئه الثاني إيه؟ مرة واحدة. لأن هو كل حدث بيعمله المسيح ما ينفعش يتكرر، لأن ربنا يسوع له المجد، هو الإله الأزلي والأبدي. إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. لما شافوا المسيح صاعد للسماء افتكروا بالتالي كل تعاليمه عن ملكوت السماء. فهموا ليه المسيح بيقول إن كان أحد لا يولد من فوق ما يقدرش يعاين ملكوت الله. دلوقتي واضحة يعني إيه من فوق. هو من فوق، زي ما قال القديس يوحنا المعمدان عليه: الذي من فوق هو فوق الجميع. فربنا يسوع مكانه الطبيعي السماء، نزل إلينا وعاد إلى السماء، لكن هو جه عشان ياخدنا مع السماء. يبقى ربنا يسوع جه من السماء عشان يحول الأرضيين إلى سماويين وياخدهم ويرجع بهم السماء. المسيح نزل من عالمه السماوي ملكوته الأبدي إلى ملكوتنا الأرضي عشان يطبق الكلمة اللي بنقولها في أبانا، الذي ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. فكأن الأرض أصبحت حتة من السماء، كأن السماء احتوت الأرض. عشان كده صار البشر الأرضيون شبه ملائكة سمائيين. احنا لما نؤمن بالمسيح ونتعمد ونمتلئ بروحه نرتفع عن الأرضيات ونتشبه بالسماويات. يبقى دي بداية مشروع ايه؟ سكن السماء. قيل عن القديسين مثل الأباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنهم ما كانوش راضين يبنوا ويعمروا على الأرض. يقول ليه؟ يقول سكنوا في خيام كغرباء لأنهم كانوا ينتظرون إيه؟ المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها هو الله. كانت عينيهم على المدينة السماوية. في سفر الرؤيا يقول رأيت أورشليم السماوية نزلة كعروس من السماء. يبقى ربنا يسوع بصعوده للسماء أكد أن كلامه عن الملكوت ما هوش كلام وهمي، وأنه لما طول رحلة حياته على الأرض يقول ملكوت السماء، اطلبوا أولا ملكوت السماء، لا تهتموا لحياتكم بما على الأرض، لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا كنوز في السماء، يشبه ملكوت السماء، يشبه ملكوت السماء، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كل الكلام عن السماء عن السماء، ولما يصعد للسماء نبقى عارفين أنه معاه حق، هو ملك السماء وبيقول لنا تعالوا مملكتي. اللي متشبث بمملكة الأرض ملوش نصيب في مملكة السماء. ده يخلينا عيد الصعود أو فكر الصعود دايما نعيش زي الغرب في الدنيا. الشخص اللي مخه في السماء يبقى في الدنيا دي غريب، لأن الناس بتجري ورا الفلوس هو مش فارقة معاه كتير. ليه؟ أصل الفلوس دي مادة الدنيا، مفيش فلوس في السماء. هو يجري ورا المحبة، المحبة دي مادة السماء. الناس تحب تاخد في الدنيا، دي طريقة الدنيا، لكن السماء يحبوا يدوا، فهو يبقى عايش عاوز يدي وخلاص، يدي أي حد أي حاجة، بس دايما في وضع عطاء. ليه؟ دي روح السماء تتبع الملكوت. فهنا مجرد التركيز على المسيح المنطلق للسماء وعنينا تبقى متعلقة عليه وقلبنا رايح معاه، يبقى احنا كده ايه بنقول وبنعلن احنا مش تبع الدنيا دي. الكنيسة تحاول الكلام ده كله جوه الطقس بطريقة بطرق كتير. منها ايه مثلا؟ منها لما ابونا يقول في القداس ارفعوا قلوبكم، بنسميها الانافورة. الانافورة دي كلمة جاء منها كلمة النافورة. الانافورة يعني هلما نرتفع، تعالوا نطلع لفوق. فارفعوا قلوبكم، يعني لو انت واقف في القداس بتفكر في المشاكل والهموم والاكل والشرب واللبس لا لا متضيعش وقتك، بنقول لك الملائكة واقفين قدامه ورؤساء ملائكة ورئاسات وسلاطين وربوات، نقول لك ده الأبدية كده، مستقبلك كله كده. ارفع قلبك، بلاش تتقل قلبك باهتمامات أرضية. والشعب كله يقول ايه هي عند الرب، يعني احنا فعلا في حركة ارتفاع وتركيز على السماء. إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. برضو الواحد يقول ليه بيقول عليه يدعى جبل الزيتون؟ أفكركم تاني، لأن القارئ مش يهودي. يعني لما أكون أنا بوصف لواحد مصري ما ينفعش أقول له ميدان رمسيس اللي بعد العباسية، يبص لي كده ويقول لي ما في حد ما يعرفش ميدان رمسيس. انما لما اكون بتكلم مع واحد اجنبي يجوز ان انا اشرح له انه في حاجه مميزه عندنا احنا لكن عند غيرنا لا. فلانه بيكلم يونانيين ما يعرفوش جبل الزيتون، بس مفيش واحد يهودي ما يعرفش جبل الزيتون. فده ياكد ان كتاب القديس لوقا ان كان انجيله او سفر الاعمال مكتوب اساسا لليونانيين. رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. جبل الزيتون ده جبل كبير قوي، اللي فيه بيت عنيا، اللي فيه بيت لعازر ومريم ومرسى، بيت فاجي اللي طلع من عنده موكب الشعانين. جبل الزيتون ده مليان بركات، اللي كان قاعد عليه المسيح وشايف الهيكل من فوق الجبل والتلاميذ جم يسألوه يقولوا له بص الهيكل حلو، يقول لهم عارفين ولا حجر من دول هيقع، هيفضل حجر على حجر مش هيقع مش هيستمر. وبعدين قعد يسألوه طب امتى هيحصل ويرد عليهم. كل ده كان في جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على صفر سبت. صفر سبت دي كانت لغة اليهود، ودي عادة معروفة حتى عند الأمم، إن اليهودي لو اضطر يسافر يوم سبت حسبت له عدة أميال بسيطة يقدر يتحرك فيه، ما يزودش عن كده. ففي لغة اليهود، عارفين احنا لما نقولها بالبلدي فركة كعب، ايه فركة كعب دي؟ انما احنا لغة من لغتنا، هم يقولوا سفر سبت يعني مش بعيد. لما يقولوا سفر سبت يعني ده مشوار صغير. فجبل الزيتون منه لأورشليم الموضوع صغير، يتمشي حتى يوم السبت، لانه لو اطول من كده ما ينفعش يوم السبت، يبقى بيكسروا السبت. ولما دخلوا صعدوا الى العليه، يبقى رجعوا الى العليه. العليه اللي هي ايه؟ المكان اللي تاسس فيه العشر الرباني، اللي هي بيت مريم ام مرقس، ام القديس مريم مرقس، يسموها العليه. والعليه دي في اورشليم. طب ليه العليه؟ لان ولا واحد من دول له بيت في اورشليم، كلهم ناس جليليين، كلهم ناس فقر، والمسيح له المجد ملوش بيت في اورشليم، فكانوا يضيفوا. فكان مين اللي يضيفهم؟ معلمنا مرقس، ام ست يعني ربنا مديها شوية خير، عندها بيت في أورشليم. اللي عنده بيت في أورشليم ده يعني ايه؟ مقتدر شوية. وعندهم العلية اللي هي الدور الفوقاني، زي البيوت القديمة عندنا، دور أرضي ودور فوقاني، وده آخرهم يعني. فكان العلية اللي اجتمعوا فيها وغسل رجليهم وحكى لهم ليلة خميس الجمعة العظيمة عن الروح القدس، وبعدين أسس سر التناول، هو ده المكان المعتاد اللي بيقابلهم فيه. هو نفس المكان اللي ظهر فيه بعد قيامته، كانوا في العلية مجتمعين ومقفلين جامد، وفجأة لقوا المسيح وسطيهم برضو في العلية. عشان كده دايما نقول العلية دي كانت أول كنيسة في تاريخ العالم، ونتشرف أنها كانت كنيسة القديس مريم مرقس برضو، لأنه بيت مريم مرقس التي كانوا يقيمون فيها. وبعدين يراجع معانا القديس لوقا مين دلوقتي اللي في العلية، عشان كمان يفكرنا ان في واحد خلاص ما بقاش موجود، اللي هو ايه؟ اللي هو يهوذا. بطرس ويعقوب ويوحنا، هنا رصة الاسماء لو تلاحظوا غير الرصة اللي موجودة في انجيل لوقا في الاول. لما اختارهم كان بيختارهم كتير منهم ثنائيات، يعني بطرس واندراوس اخين، يعقوب ويوحنا اخين، متى وبرثولوماوس اصحاب، يعني اتنينات كده، لان كان بيبعتهم اتنينات. انما هنا كان القديس لوقا بيحكي بدرجه اقترابهم بقى من المسيح، فحط الثلاثه الكبار اللي هم شاهدوا التجلي وشاهدوا اهم الاحداث في الاول، بطرس ويعقوب ويوحنا وندراوس وفيلبس وتوما، برثولوماوس، متى، يعقوب ابن حلفة، سمعان الغيور، يهوذا اخو يعقوب. يعني كلكم عارفين الاسماء دي طبعا، ما فيش يهوذا هنا ولسه ما فيش متياس، دول 11 دلوقتي، دول 11. وهنا نلاحظ بس، عاوز اشاور لكم على يعقوب ابن حلفة ويهوذا اخو يعقوب، دول اللي كتبوا رسالة يعقوب ورسالة يهوذا. ويعقوب ابن حلفة جاي غير يعقوب اللي موجود بين بطرس ويوحنا، يبقى في اتنين يعقوب عندنا اهو. هنا يعقوب اخو يوحنا ابن زبدي، ده كانوا يسموه يعقوب الكبير، وده اللي ايه راح السماء بدري في اعمال 12، ده استشهد اول واحد. يعقوب ابن حلفة اللي يسموه يعقوب الصغير، ده اللي هو ابن كلوبة او ابن حلفة، اللي هو يعتبر ابن خالة ربنا يسوع له المجد. المسيح بحكم تجسده حنة، والنهاردة عيد القديسة حنة ام العذراء، جابت بنت تانية اسمها مريم، فتسمت مريم الأخرى تمييزا عن مريم اللي بتتسمى في الكتاب أم يسوع، مريم العذراء يعني. مريم الأخرى اتجوزت واحد اسمه كلوبة أو حلف، ده جاب مجموعة شبان كده، فدول بقى إيه؟ عيلة ربنا يسوع. من هم؟ يعقوب بن حلفة ويهوذا، دول من ال 12، في سمعان، في يوسي، في ناس تانية، في سلوم. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. إخوته اللي هم مين بقى؟ بقية العيلة، إخوات يعقوب ويهوذا، اللي هم يهوذا، يوسي، وسمعان، وإخواته البنات. يبقى لما يقال عن المسيح إخوته، لا يقصد إخوته بالجسد حرفيا، لأن كلنا عارفين واضحة في الكتاب، العذراء ما اتجوزتش وما جابتش عيال، ويوسف النجار حسب التقليد كان راجل عجوز وبتول من الأول، لما خد العذراء كان 90 سنة وكان بتول، من هنا اتخض لما لقاها حامل، وأراد من محبته ليها، لأنها زي حفيدته صغيرة قوي، فأراد تخليتها سرا، مع أن يعني ده مش ماشي مع الشريعة، لكن من حبه فيها كبنت بنته يعني. قالوا الملاك، قال له ما تخافش، دي الذي حبل بها من الروح القدس. دليل تاني أن على صليب المسيح، شفنا أن المسيح له المجد، أن العذراء ملهاش ولاد من جسدها، وإلا ما كانش المسيح اهتم يسلمها الواحد من تلاميذه. لكن لما قال لي يوحنا هو ذا أمك، ملهاش حد يرعاها، خلاص ملهاش حد من جسدها غيره طبعا. فده لقب إخواته، إخواته ده التعبير الدارج عن القرايب. واحد يقول لا انتوا كده بتركبوا الحكاية تركيب، لا ما بنركبهاش، لأنه لازم نعرف لغة الكتاب نفسها. لما أبونا إبراهيم اختلف مع لوط، قال له يا ابني ما لا تكن مخاصمة بيني وبينك، لأننا نحن أخوان. أخوان إزاي؟ ده لوط ده ابن أخوك، معلش بس في اللغة إيه، كل درجة القرابة القريبة يتسموا أخوات عموما كده، ولاد العم ولاد الخال كل دول، حتى العمام والخلان كل دول ممكن يتسموا أخوات في البلاد كده، لأنهم كانوا يتربوا مع بعض. ولما جم مرة يقولوا له هو ذا أمك وأخواتك على الباب، عاوزين يقابلوك، هنا مين أخواته؟ وفي الأول لو تقروا إنجيل يوحنا تلاحظوا أن بعض أخواته اللي هم أولاد خالته بقى كانوا مش مقتنعين بيه، ما كانوش مقتنعين أن ربنا يسوع هو المسيح، فكانوا يقولوا له أنت مش هتطلع العيد ده ولا إيه؟ ويقول القديس يوحنا هم لم يكونوا يؤمنوا بيه بعد، متشككين فيه، إنما على الآخر كلهم آمنوا بيه. برضو نلاحظ ملحوظة تاني، أن اجتماع العلية لم يكن تلاميذ فقط، مش ال 12 والسبعين، كان فيه ستات. إذا اجتماعات الكنيسة طبيعي يبقى فيها ستات، لألا البعض يفتكر عشان المسيح ركز على 12 تلميذ و70 رسول يبقى الحكاية كلها رجالي. لا، الكهنوت رجالي، لكن اجتماع الكنيسة مفيش تمييز بين الراجل والست، كله يحضر وكله يتناول وكله يحب ربنا وكله يصلي. وهنا بالاسم أم ربنا يسوع له المجد مشرفة أي اجتماع. وهتلاحظوا أن حلول الروح القدس كان على البداية دي على 120 شخص دول، هيذكر العدد في آخر الإصحاح اللي وسطيهم العذر. عشان كده تلاحظوا الأيقونة القبطي اللي بترسم الألسنة النارية اللي نزل على التلاميذ، بترسم وسطيهم مين؟ هم من العذر، عشان تقول إنه إيه، إن ده الاجتماع العادي بتاعهم. كانوا يواظبون بنفس واحد. أحد الكلمات اللي هتقابلنا كتير في سفر الأعمال يواظبون، ويمكن ده أحد أسرار عظمة الكنيسة الأولى. إحنا ساعات نصلي بس قليل مننا اللي يواظب، يعني ينتظم في صلوات حارة على طول. ممكن الواحد فينا يصلي مرة بحرارة يقعد عليها أسبوعين وشهر، لا، عشان كده تخلي الواحد إيه، صحته الروحية ضعيفة، زي اللي بياكل أكلة كويسة ويقعد عليها أسبوعين. إنما الكنيسة الأولى كانت مواظبة، فكان الصلاة كل يوم صلاة وبحرارة، كل يوم في تعليم كتابي وبحرارة، كل يوم في محبة وخدمة وبحرارة. المواظبة دي هي اللي هتفرجنا إزاي الناس البسطة دول يعني غيروا شكل العالم كله، بتعبير التسبيح والفتن المسكونة، يعني المسكونة كلها اتفتنت بيهم كده وتغيرت على ايديهم، لانه نار، نار الكرازة مشى من قلبهم في العالم كله. سر النار دي ايه؟ المواظبة. ابائنا القديسين سر قوتهم ايه؟ النار اللي جواهم. طب ايه النار اللي جواهم؟ مش ما هي نفس النار اللي فينا؟ بس هم بيغزوها، مواظبين بيغزوها، زي واحد بيعمل نار ويقعد يحط الحطب ويهوي عشان النار ما تطفيش، وفي واحد يولع نار ويركن على كده وبعد شويه يلاقيها خمدت. فاحنا هنا ساعات نعمل كده، نصحصح شويه كده ونقعد على كده بقى من غير مجهود وما نواظبش. هنا كانوا يواظبون. لسه بقول لكم الحاجات اللي تفرح الروح القدس وتخليه يملى الكنيسه الفرح، كلمه نفس واحده. نفس واحده يعني ايه؟ وهما بيصلوا محدش عاوز يظهر، محدش عاوز ياكل الجو، محدش عاوز يتقدم ويبقى هو الباين وهو المهم، وما فيش كلام ده. هما بيصلوا ودايبين في بعض، ما تميزش بقى راجل من ست ولا اسمه، خلاص كلهم بيحبوا ربنا وكلهم اعضاء في جسد واحد. النفس الواحده دي او الروح الواحد ده سر قوه الكنيسه. لما تحط صلاه بمواظبه مع نفس واحده لازم نوصل للي جاي ده كله. اللي جاي يعني ايه؟ قياده الروح القدس. الروح القدس يبتدي يسوق الكنيسه حتى قبل يوم الخمسين. احنا لسه ايه؟ خلصنا الصعود في يوم الاربعين وما زلنا في العشر ايام. وفي تلك الايام قام بطرس في وسط التلاميذ. يعني في العشر ايام دول بطرس قام في مره كده وسط الصلوات والقرايات والتسابيح ومقضينها صوم وصل، وقف قال لهم في حاجه عاوز اقولها لكم. هتقول ايه يا معلمنا بطرس؟ كان عده اسماء معا. عدة أسماء معا يعني عاوز يقول ناس كتير، ما كانش بس التلاميذ، نحو 120. يبقى يضاف على ال 12 تلميذ اللي فاتوا، وأم ربنا يسوع له المجد العذراء وإخواته، لا يضاف عدد آخر من مثلا 70 رسول على شوية خادمات أخر، وصلوا 120 في الاجتماع اللي هو يوميا ده. فقال أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي صدق الروح القدس فقالوا بفم داود. هيبتدي بطرس يكلمهم في موضوع يهوذا، لأن هم بيصلوا أكيد بعضهم مش قادر ينسى أن كان معاهم واحد 12 وهلك، ودي وجع قلبهم شوية، لكن خلاص مسلمين لأنه دي إرادته وهلك باختياره والمسيح له المجد، حاول معاه كتير. انما روح الصلاه يعمل ايه؟ يخلي الواحد يكتشف حاجه في الانجيل. وهم بيصلوا زي اللي بطرس اكتشف في المزامير اللي بيصلوها كلمه نبهته، ان في نبوه في المزمور بتقول ايه؟ انه ياخذ مكانه اخر. وانه في نبوه بتقول في المزامير انه ده هيخني، في واحد من تلاميذي هيخني، هنقرا الكلام ده دلوقتي. فقال اذا كنا ماشيين بنصلي المزامير، المزامير بتوجهنا، يبقى احنا مطالبين ان احنا نجعل اخرا مكان هذا الخائن. يبقى هنا شوفوا الصلاة تدي استنارة، الواحد يفهم الانجيل بيقول له ايه، والاستنارة تطلع قرار. بس القرار ما ينفعش بطرس اللي ياخده، لازم ايه؟ لازم الكل يرتاح له. وده فكرة المجمع المقدس وفكرة القرارات المجمعية، في صلاة، في انجيل، في نفس واحدة، في تفكير كتابي، في نص كتابي نطلع منه ايه؟ يبقى ربنا عاوز يقول حاجة. كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقالوا بفم داود. لألا واحد يفتكر كلمة كان ينبغي معناه أن ربنا خلى يهوذا يخونه، محدش فهمها كده. لأنه كان ينبغي يعني ربنا بسابق علمه سبق وكتب بالروح القدس أنه آكل خبزي رفع علي عقب، يعني اللي بيأكل اللقمة معايا هيخني. لكن هل ربنا خلى يهوذا يعمل كده؟ بالعكس، يهوذا عمل كده بكل حريته بإرادته الحرة، ولأن المسيح سابق الزمان شاف يهوذا عمل إيه وراح حطها في المزامير قبلها بألف سنة. يبقى بالعكس اللي بيقوله عشان المزمور قال كده يبقى يهوذا عاوز يعمل، لازم يعمل كده. نقول لهم بالعكس، عشان يهوذا عمل كده كان لازم المزمور يقول كده، لأن هنا ربنا عنده حاجة اسمها إيه؟ سابق العلم، سبق فعرف. دي مش عندنا احنا كبشر، دي عند ربنا بس. فربنا تاريخ كله معروض قصاده. يهوذا مع كل الحب اللي خده من المسيح خانه وأصر على الخيان وهلك بالخيان. فربنا بروحه القدوس خلى داود يقول في المزمور ما يشير لهذا الحدث، لكن الحدث ده هل ربنا اختاره؟ لا. ربنا هل ده مزاجه؟ حاشا. الله لا يشاء أن يهلك أحد. ده ربنا بيحب تلاميذه جدا، وكان حزين على يهوذا وقال يعني أنه لن يهلك إلا ابن الهلاك، يعني كان خير له لو لم يولد من كتر حزنه عليه. إذن ربنا يسوع له المجد كان بيحب يهوذا إلى الأبد. كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقالوا بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. بداية أخطاء يهوذا إيه؟ هو اللي دلهم على المسيح، جه ليلة صليبه وقال لهم اللي هبوسه هو ده عشان ما تتلخبطوش في الضلمة والتلاميذ يعملوا بعض يعني إيه شبه بعض، لا أنا هدلكم عليه. إذ كان معدودا بيننا، يعني واحد من الاثناشر، وصار له نصيب في هذه الخدمة، يعني كان له نصيب معانا دلوقتي، ياريته كان كمل. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، أجرة الظلم 30 فضة اللي قبضها من رئيس الكهنة تمن للمسيح، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط. هو اللي حصل إيه؟ وراح خد ال30 فضة دي اشترى بيها حقل وانتحر في الحقل، علق نفسه في شجرة كده وانتحر. فلما تعلق وجسمه ابتدى ايه يعني يعدي عليه بقى الموت، انفجرت احشائه ووقع جسمه على الارض متبهدل خالص. وكل دي طبعا اشارات للعنة اللي اختارها يهوذا لنفسه بخيانته. فهم سمعوا بقى الكلام ده، ما فات عليه خلاص 40 يوم، فعرفوا كل اللي حصل ليهوذا. فهنا غير مذكور بالنص في انجيل لوقا، لان انجيل لوقا لسه ما كانش كان بيتكلم بس عن مركز على القيامة اكتر. انشق من الوسط فانسكبت احشاءه كلها، ده بعد وقوع الجثة بتاعت يهوذا. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم، الناس كلها عرفت أن يهوذا الخائن مات منتحرا وبطريقة بشعة، لأن انسكاب أحشائه يعني كان شيء مؤذي للمشاعر، بشع كده، فكانت نهاية صعبة. حتى دعي ذلك الحقل، في لغتهم حقل دمى، أي حقل دم، دمى ودم في العبري زي العربي، فبقوا يسموا الحقل ده حقل دم من كتر ما هو المكان ده بالنسبة لهم أصبح بغيض من لأنه حصل فيه الانتحار ده. لأنه مكتوب في سفر المزامير، يبقى هو ذكر الحادثة الواقعة وبعدين ابتدى يرجع لورا يقول لأن المزامير سبقت وقالت وإحنا ما كناش فاهمين، لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. تعبير يأخذ وظيفته آخر. أدرك بطرس الرسول بروح الصلاة أن الكتاب شاور على أن هذه الوظيفة الكهنوتية، هذه الرسالة العظيمة الرسولية، لابد أن تستبدل بآخر، لأن هو ترك مكانته ونصيبه كرسول. فإذا كان انتهى النهاية دي يأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج، ودي تعبيرات جميلة تؤكد لاهوته ليه؟ وناسوته برضو. لو قال في الزمن اللي عاش فيه المسيح ومات ممكن تفهم كأنه ايه؟ انسان عاش ومات. انما دخل يعني هو كان موجود من قبل ما يتولد، دخل عالمنا وخرج من عالمنا الى ملكوته، لكن هو موجود منذ الازل قبل ولادته بالجسد، ويظل حيا الى الابد بعد صعوده. فساعات يستخدموا تعبير دخل وخرج. دخل يعني ايه؟ يعني ربنا يسوع دخل عالمنا بالتجسد، لكن هو موجود منذ الازل. لان البعض لما نقول ولد المسيح ممكن لو مش فاهم كويس يتصور ان المسيح وجد حين ولد. لا، دي تمشي عليك انت بس كبني ادم. اما المسيح فهو مولود من الاب ايه؟ قبل كل الظهور. مولود من العذراء مريم من 2000 سنة، لكن هو دخل عالمنا عن طريق العذراء. فادي تعبير دخل. وخرج معناه حتى تعبير مات، هو صحيح مات وقام، لكن كلمة خرج يعني يعود إلى ملكوته أو عالمه. ومن هنا جت كلمة الخرجة، لأن احنا نتشبه بالمسيح فنقول احنا مش هنموت، احنا ايه؟ احنا هنخرج، هنخرج ديت، هنخرج من الدنيا دي، لكن مش بنموت. احنا كمسيحيين ما عندناش موت، ليس موت بعد لعبيدك بل هو انتقال. فحتى تعبير الخارجة الحقيقة ده تعبير مريح مش مؤذي، لأنه معناه بنفتكر ان احنا نخرج الى عالم افضل. فهنا القديس بطرس اقترح ان بديل يهوذا لابد ان يكون له شروط، ان يكون واحد من نفس المجموعة اللي كانت معاشرة ربنا يسوع طول خدمته. دخل إلينا وخرج يعني إيه؟ من ساعة ما ابتدى الخدمة في الجليل ولف في البلاد ونزل أورشليم ورجع الجليل ورجع تاني ثم صلب في أورشليم، اللي حضر الأحداث دي كلها هو اللي نحطه مكان يهوذا. يبقى هنا في شروط في الاختيار. طب هل يحسم الاختيار على أيديهم بس؟ هنا تلاحظوا اللي هيحصل بقى زي ما حصل قريب معانا، انه في شروط وفي اختيارات، لكن الكلمة النهائية ايه؟ بالقرعة لربنا. فهنا الشروط ايه؟ الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا، حاطين شروط. عشان كده مثلا تلاحظوا في اختيار ابونا البطرك يقول لا يقل رهبنته عن 15 سنة، يكون كذا ويكون كذا، في شروط. منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا لغاية يوم صعوده يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. يبقى يكون معاصر كل الأحداث عشان لما يشهد زينا ما يكونش حد قال له، يكون شهادة بطريق مباشر، يكون حضر المعجزات وسمع الوعظات وكانت دايما عينيه في عينين المسيح زينا وعاش معنا وشهد موت المسيح وشهد قيامته وشهد صعوده. فأقاموا 2 وافقوا على الاقتراح. طبعا كلهم ارتاحوا لفكرة ان دي وصية كتابية، تعليم كتابي حكاية يأخذ وظيفته آخر، تعليم كتابي. ومع روح الصلاة هنا اتفقوا، وبدال اتفقوا خدوا قرار، وبعدين عينوا 2 ينطبق عليهم الشروط. يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس، وهنا تلاحظوا في بعض الأسماء لها اسم واسم تاني كمان، عشان في ناس تقعد تتلخبط تقول فلان غير فلان. أحيانا عند اليهود يبقى الواحد له اسمين، لقب ولقب آخر كمان، يعني مرقص الملقب يوحنا، كل واحد ساعات يبقى له اسم تاني. يوسف ساعات يتسمى برسابة ويدعى يسطس، ومتياس. وصلوا قائلين، برضو متياس خلي بالكوا في القرعة جينا مرة 2، إنما إيه؟ كان الاختيار عليه، يعني إذا الموضوع مش أولوية نمرة 1 ونمرة 2، لا، في القرعة خلاص سواسية اللي ربنا يختار. وصلوا قائلين، ده الكلام اللي صلاه أم بابا خوميوس من 10 أيام، وكلنا كنا مشاركين بالصوم والصلاة، وكان يوم تاريخي عظيم لأنه كما كان هكذا يكون. ماشيين على كلام الإنجيل، الروح القدس اللي معاهم معانا، وربنا هو هو، والكنيسة هي هي، وما زال المسيح وسطينا كما كان في وقت التلاميذ. صلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع. ليه بقى الحتة دي؟ لأن من الظاهر الاثنين حلوين، لكن من الذي يصلح لهذه المهمة؟ الاثنين قديسين، متياس ويوسف برسابة أو يسطس، الاثنين قديسين، لكن يا ترى مين اللي ربنا شايف استعداده أكتر لهذه الوظيفة؟ يبقى ربنا هنا عارف القلوب، دي حاجة ما نقدرش نعرفها، احنا شايفين من بره، وعلى أساس من الخارج شايفين الاثنين حلوين قوي، لكن الله عارف القلوب ويختار من الداخل، ودي حتة ما حدش يقدر بقى ايه يعرفها غيره. أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت. إذا التعيين، التعيين قرار إلهي مش قرار بشري، التعيين ده مش قرار بشري، التعيين ده قرار ربنا. عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته، اختار أنت وعين أنت يا رب، وبإيدينا نرسمه صحيح، لكن إيه بعد تعيينك؟ ليأخذ قرعة هذه الخدمة، واضح أن فيها قرعة، والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه، ثم ألقوا قرعتهم، فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولا. يبقى القرعة موجودة في الكتاب، بالذات في اختيار الرسل والبطاركة، وليها شروط واضحة، لازم يصحبها صلاة وصوم وإجماع واختيار وشروط، والكلمة الأخيرة لربنا، له كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية واحدة، نقول حتى من الصلاة بتاعتهم: أيها الرب العارف قلوب الجميع. نقول دي: أيها الرب العارف قلوب الجميع. كما مرة: أيها الرب العارف قلوب الجميع. تفضلوا نصلي.